بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمعنا إخواني في هذه الليلة وصية جديدة من وصايا المؤلف وفقه الله تعالى وحفظه، ألا وهي الوصية 33، وهي الحذر من إضاعة الأوقات في البحث عن الأمور التي لا فائدة منها. لا يخفى إخواني على طالب العلم أن من وسائل تحصيل العلم ونموه لدى طالب العلم هو السؤال والبحث، فبهذا أمر الله تعالى، وعلى هذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا سار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا أمر بالسؤال عن العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي، يعني شفاء الجهل ودواءه، فإنما شفاء العي السؤال. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس أو يسلك فيه يطلب فيه علما سلك الله له به طريقا من طرق الجنة. هذه الأحاديث أيها الإخوة بمجموعها تدل على أن من وسائل تحصيل العلم وأخذه السؤال والبحث والتنقيب عنه من مظانه. من الضروريات التي لا بد لطالب العلم منها، أعني لا بد له من فقهها، أن يتعلم كيف يسأل العلماء، ومتى يسأل أهل العلم، وعن أي شيء يسألهم، أي نوع السؤال الذي على طالب العلم أن يسأله العلماء. وللتنبيه عن بعض الخلل الذي يقع فيه بعض طلبة العلم، وهو السؤال عن النوع، يعني أنواع الأسئلة التي ينبغي على طالب العلم أن يسألها، وأنواع الأسئلة التي ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يتجنبها وأن يبتعد عنها وأن يحذر من الوقوع فيها. من هنا جاء التنبيه أيها الإخوة، يعني على حصول هذا الخلل في هذا الجانب، وجاءت هذه الوصية من المؤلف وفقه الله، وهي التحذير من إضاعة الأوقات في البحث عما لا فائدة فيه. ما هي هذه المسائل، أو ما هي هذه الأسئلة، وما أمثلتها؟ نقرأ كلام المؤلف وفقه الله، وبعد هذا نلج وندخل في شرح شيء من مسائل هذا الموضوع. تفضل يا ياسر.
التي لا فائدة فيها ولا يترتب على العلم كافة ذكر في مقدمة أصول التفسير التي كتبها شيئا من هذا، ولعلك ترى بعض المفسرين يشحن صفحات من تفسيره بمثل هذا، مثل لون الكلب في أصحاب الكهف، هل هو أحمر أو أصفر، هل هو كذا أو كذا، فلو كان أصفر هل يترتب عليه حكم؟
ولو كان أصفرا،
فلو كان أصفرا هل يترتب عليه حكم؟ ولو كان أحمرا فهل يترتب عليه حكم؟ وبعضهم يضيع وقته ويقول الشجرة التي أكل منها آدم شجرة كذا أو شجرة كذا، فهذه الشجرة العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، يعرف أنها شجرة أيا كانت.
نعم. حتى أيها الإخوة نفهم هذه المسألة أو هذه الوصية على وجهها الصحيح، أقول المسائل المبحوثة أيها الإخوة أو المسائل المسؤول عنها من جهة فائدتها من عدم الفائدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مسائل فيها فائدة ويترتب عليها حكم ولها أثر وثمرة في الواقع، والقسم الثاني مسائل لا فائدة فيها ولا منفعة منها ولا يترتب على ذلك حكم في الواقع. فهذه أقسام المسائل إجمالا من حيث فائدتها وعدم فائدتها. ما مثل به المؤلف إخواني من أي القسم؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، من القسم الثاني. طيب، ما هو الدليل على أن هذه المسائل التي مثل بها المؤلف لا ينبغي الخوض فيها، بل إن الخوض فيها مذموم عند سلفنا الصالح، ومما هو مكروه في ديننا بل منهي عنه؟ أقول إخواني أن أدل على ذلك كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر بداية الحديث ثم قال صلى الله عليه وسلم وكره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والحديث كذلك عند مسلم، أنا ذكرت لكم أنه عند البخاري هو كذلك عند مسلم. فالأول عن الحديث الأول أخبر فيه صلى الله عليه وسلم أن كثرة المسائل وكثرة السؤال من أسباب ماذا؟ من أسباب هلاك الأمم الماضية، وسيأتي نوع هذه الأسئلة. وفي الحديث الآخر بين عليه الصلاة والسلام أن هذا مما كرهه لنا ربنا تبارك وتعالى، وكل هذا يدل على أن هذا الأمر مذموم ومنهي عنه ومكروه، بل ركون في بعض الحالات محرما. والآثار أيها الإخوة عن سلفنا الصالح وما وردنا من مواقف أهل العلم ولا إما تدل على ذلك وتجليه وتبينه. طيب، تأكيدا أيها الإخوة لكلام المؤلف، أذكر ما بينه علماؤنا من الصور التي يعني صور الأسئلة التي لا فائدة منها، وجوانب البحث التي ينبغي على طالب العلم أن يتجنبها وأن يبتعد عنها، وأنها داخلة في هذه الأحاديث التي تقدم ذكرها. من صور البحث أو صور السؤال الداخلة في هذا الحديث أيها الإخوة، السؤال على وجه التعنت، أو السؤال عما يسمى بالأغلوطات. هذا النوع أيها الإخوة من السؤال منهي عنه، والمراد بالأغلوطات هي المسائل التي لا يحتاج إليها، المسائل التي لا أثر لها في الواقع، أو المسائل التي فيها حرج ومشقة وشدة ويترتب عليها ما لا تحمد عقباه على المكلف. وقد ورد في هذا يعني في السؤال عن الأغلوطات وهذا النوع من المسائل حديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه نهى عن الأغلوطات، وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، إلا أنه حديث لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو حديث ضعيف كما بين ذلك المناوي رحمه الله في فيض القدير، وكذا الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع. ويغني عن هذا الحديث الضعيف الأحاديث التي تقدمت، ولكن معنى الحديث صحيح، معناه صحيح، وأنا أتيت به يعني استئناسا لا استشهادا واعتمادا. الأغلوطات فسرها عدد من أهل العلم، فمنهم من قال هي شداد المسائل، ومنهم من قال هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف، يعني يسأل عن المسألة أو تأتي المسألة الشرعية كيف كذا كيف كذا، فلا يصح أن يسأل عنها بهذا. صورة أخرى من هذه الصور أو جوانب البحث المنهي عنها والداخل في هذه الوصية، البحث عن الأمور الطفيفة غير المهمة أو نادرة الوقوع، أو نادرة الوقوع، أو لا فائدة منها ولا يترتب عليها حكم، كما ذكر ذلك المؤلف وفقه الله تعالى، حيث قال خاصة المسائل التي لا فائدة فيها ولا يترتب على العلم بها حكم. دخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: أتوضأ بماء الباقي الله؟ قال: فكره ذلك الإمام أحمد وقال: ما أحب ذلك. قال: أتوضأ بماء الورد؟ قال: ما أحب ذلك. قال الرجل: فقمت فتعلق بثوبي، يعني أمسك طرف الثوب، وقال له، قال الإمام أحمد لهذا الرجل السائل: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ إيش يعني أي شيء؟ يعني ماذا تقول؟ قال: فسكت. قال: إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال: فسكت. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى له: اذهب فتعلم هذا، يعني تسأل عن مسائل ربما لا تقع وليست بمهمة لك في حياتك اليومية العملية، ثم الأمور التي لا بد لك منها والتي ترافقك في يومك وليلتك تهملها، واضح؟ فهذا تنبيه من الإمام أحمد وموقف تربوي بأن على طالب العلم أن تتجه همته إلى ماذا؟ إلى ما هو ضروري بالنسبة له، وأن يترك ما لا فائدة فيه ولا يترتب عليه أي حكم في الواقع. فهذه الأسئلة كما قال أهل العلم لا داعي لها ولا فائدة منها. أي فائدة كما مثل المؤلف هنا تترتب على السؤال عن لون كلب أصحاب الكهف؟ شو الفائدة خالد؟ ما هي فائدة أكيد، يمكن يبقى واحد يقتني كلب مثل كلب أصحاب الكهف، في فائدة؟ ما في فائدة. أي فائدة في معرفة نوع الشجرة التي أكل منها آدم عليه الصلاة والسلام؟ لا فائدة. إذن لابد أن تكون الأسئلة هادفة وأيضا واقعية ويستفاد منها. لابد أن يكون البحث له غاية وهي طلب رضا الله جل وعلا، وأن يكون المقصد هو أن يظفر الإنسان بما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى. فليس المقصود هو البحث لذاته أو السؤال لذاته، لا، ماذا يترتب على البحث؟ ماذا سأستفيد من هذا السؤال؟ هذا الذي لا بد أن يكون على بال طالب العلم وبهذا يستفيد. تأتي الآن من بعض الناس أسئلة: إذا ماتت المرأة ولم تتزوج ماذا سيكون لها في الجنة؟ طيب الرجل له حور العين، طيب المرأة هل لها حور العين؟ أسئلة لم نكلف بأن نسألها، ولم يسألها من هو خير منا وأحرص على العلم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان في السؤال عن هذه الأسئلة وأمثالها خير لألهم الله جل وعلا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم بسؤالها. لو كان فيها خير لبين الله لنا ذلك في كتابه. إذن لا فائدة من هذه الأمور ولا يضر الجهل بها. جانب آخر أيها الإخوة من الأسئلة المنهي عنها والتي يحرم السؤال عنها، السؤال عن كيفية المسائل الغيبية، سواء كان ذلك السؤال عن صفات الله عز وجل وعن كيفيتها، أو السؤال عن كيفية الملائكة، أو السؤال عن كيفية عذاب القبر. كل هذه الأشياء الكيفية عنا مغيبة، لا سبيل لنا إلى العلم بها، فالسؤال عنها حرام. والأدلة ومواقف أهل العلم تشهد بذلك. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى هنا: ويقرب من ذلك، يعني من الأسئلة المنهي عنها والتي يجب على المسلم أن يتجنبها، ما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح. لا فائدة من السؤال، ولذلك جاء الجواب ماذا؟ مبهما، أليس كذلك؟ وتوجيه من يسأل إلى ما هو أنفع له. عندما جاء الرجل يسأل عن الساعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ يعني هذا هو المهم، الاستعداد، وليس المهم أن تسأل عن وقتها وزمنها. لما جاء السؤال عن الروح قال الله جل وعلا: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا أمره إلى الله جل وعلا، ليس إليكم. طيب ينظر في هذا أيها الإخوة في صور أخرى، يعني لهذه الأسئلة قد تكون نوعا ما يعني أدق أكثر، ينظر جامع لنمو الحكم لابن رجب عند هذا الحديث، وينظر كذلك بهجة قلوب الأبرار للسعدي عند الحديث رقم 81. طيب، إذن ما هو المطلوب إخواني؟ المطلوب هو السؤال والبحث على وجه الاستفادة، على وجه الاسترشاد والرغبة في الانتفاع، هذا هو المطلوب عند السؤال، وسيأتي مزيد هذا عند علاج هذه الظاهرة. لقال أن يقول: إذا اشتغل طالب العلم بمثل هذه الأشياء ماذا يترتب على ذلك؟ ماذا يترتب على الاشتغال بهذه المسائل أو البحث فيها؟ الجواب إخواني، يترتب على ذلك أمور عديدة لا تنبغي في حق من وفقه الله لطلب العلم. أولها إضاعة الوقت، كما نبه على هذا المؤلف وفقه الله حيث قال: الحذر من إضاعة الوقت في البحث عن الأمور التي لا فائدة منها. إذن إضاعة الوقت هذه أول ماذا؟ أول أثر سلبي. ولا يخفى على طالب العلم أهمية الوقت بالنسبة إليه ومنزلته عنده، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بذلك: اغتنم. تأملوا هذا اللفظ النبوي، اغتنم من الغنيمة خمسا قبل خمس، منها فراغك قبل شغلك. عد النبي عليه الصلاة والسلام الفراغ نعمة، والمهدر لوقته في هذه الأمور هو في الحقيقة مضيع لهذه النعمة، وهي الفراغ، بأن صرفها فيما لا يحبه الله ولا يرضاه. يترتب على هذا، عن الاشتغال بهذه المسائل، الانصراف عن المسائل المهمة التي لا بد له منها إلى مسائل لا ضرر عليه بجهلها، ولا يلام ولا يعاتب إن جهلها أو لم يعلم حقيقة أمرها. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج على الناس يوما فقال: أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا، يعني الأمور الكائنة الواقعة المطلوب منا أن نؤديها وأن نقوم بها وأن نمتثلها، في هذا الجانب شغل وغنى عن الأمور التي ليست هي بواقعة ولا هي مطلوبة منا. واضح يا أبو الهادي؟ نعم. أثر ثالث من الآثار السيئة المترتبة على الاشتغال بهذه المسائل والبحث فيها: الوقوع في مخالفة السلف الصالح في موقفهم من هذه المسائل والبحث فيها. وهذه أيها الإخوة تعد نقطة سوداء في حق طالب العلم، إذ كيف به يخالف ما عليه سلفه الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أدركت هذه البلدة، يريد والعلم عند الله المدينة، أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المسائل التي لا فائدة منها، يكرهون هذا. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن المسائل المولدات، يعني المسائل الافتراضية التي لا تقع، يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة، دعونا من هذه المسائل المحدثة. أثر سيء رابع، وهو الوقوع فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه وكرهه لنا من كثرة السؤال عما لا فائدة فيه ولا تدعو الحاجة إليه. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. إذن الكاره لهذه الأمور هو من؟ هو الله جل وعلا. وهل يليق بمن وفق لهذه النعمة العظيمة وهي طلب العلم أن يشتغل بأمر يكرهه الله جل وعلا؟ الجواب لا، بل منبغي في حقه أن يقبل على الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها منه، وليس بالهين ولا بالسهل أن يشتغل المرء بما يكرهه الله تبارك وتعالى. أثر خامس، وهو حرمان البركة في العلم، حرمان البركة في العلم وعدم التوفيق للعمل الذي هو مقصود العلم والوقوع في الجدال والمراء ونحو ذلك. فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدل، كما قال ذلك بعض أهل العلم. يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى هنا، قال: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، مغاليط التي تقدم بيانها، الغلطات. إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، قال: فلقد رأيتهم أقل الناس علما. والجواب والحال كما ذكر رحمه الله تعالى، أقل الناس علما هم هؤلاء الذين ينصرفون إلى ما لا فائدة منه. فلقد رأيتهم أقل الناس علما. وسادسا من الآثار السيئة المترتبة على الاشتغال بهذه المسائل والبحث فيها، التشبه بمن سبق من الأمم السالفة في هذا الجانب، فيخشى من ذلك والعياذ بالله أن يصيبنا ما أصابهم. ما هو؟ الهلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم. إذن سبب الهلاك هو كثرة المسائل، ومن سار على درب هؤلاء أصابه ما أصابهم، والمرء الناصح لنفسه ليس هذا شأنه. يقول حافظ بن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم رحمك الله عند هذا الحديث، قال: وفي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يقصد بذلك حديث داروني ما تركتكم إلى آخره، وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة. ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، إذا تبينت لنا أيها الإخوة الآثار المترتبة على الاشتغال بهذه المسائل والبحث فيها، يأتي السؤال هنا: ما علاج هذا الخلل الذي قد وقع فيه بعض طلبة العلم؟ ما هو السبيل للحد منه؟ الجواب أن لذلك وسائل عدة. أولى هذه الوسائل وأهمها إخواني الإقبال على العناية بالمسائل الهامة المطلوبة من المسلم في يومه وليلته. من المسائل العلمية العقدية، ومن المسائل العملية الفقهية، وهذا هو الدين: اعتقاد وعمل، عقيدة وشريعة. فالمطلوب من المسلم هو الاشتغال بهذا والإقبال على هذا. فإن العمر إخواني قصير، والعلم كثير، والواجب على الإنسان أن تتجه همته إلى المهم من ذلك حتى يؤدي عبودية الله تبارك وتعالى على وجهها. كما قال بعضهم: العلم إن طلبته كثير، والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. هذه هي الحكمة والطريقة السليمة في تحصيل العلم. عقبة ذلك الهداية والنجاة والتوفيق والسداد والسلامة في الدنيا والآخرة. وبهذا أيها الإخوة أعني بالإقبال على ما هو مهم والاشتغال على ما هو مطلوب، أقول بهذا يحقق طالب العلم المنهجية السليمة الصحيحة في تحصيل العلم وتلقيه. فهكذا كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة رحمة الله تعالى على الجميع، فلم يكن من شأنهم الاشتغال بالمسائل الافتراضية أو افتعال مسائل ليس لها حكم ولا أثر في الواقع. يقول حافظ بن رجب رحمه الله تعالى في هذا الصدد، وانتبهوا لكلامه لأن كلامه يعد قاعدة من قواعد الطلب والتحصيل. قال رحمه الله تعالى: وأشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بأمره إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، يعني التي إيش؟ التي ليس بمطلوبة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي، وانتبه لكلام ابن رجب الآن، فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام ما هو؟ قال: أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الوظيفة الأولى. ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه. الوظيفة الثالثة قال: ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، يعني مسائل الاعتقاد، وإن كان من الأمور العملية قضايا العبادات، وإن كان من الأمور العملية بدل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه. وتأمل كلامه الآن، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. إذن هذا هو منهج السلف في طلب العلم وفي تحصيله. في صفحة أخرى أو موضع آخر قال رحمه الله: وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به، ما منهجهم في التحصيل وتلقي العلم؟ قال: فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها، ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة، يعني مسائل الاعتقاد والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع. فهذا أيها الإخوة هو منهج أهل العلم في هذا الباب. من وسائل العلاج أن يعلم طالب العلم أن بسلوك المنهجية السابقة التي نقلها ابن رجب رحمه الله تعالى وشرحها وبينها وأوضح ما كان عليه السلف، أقول أن يعلم طالب العلم أن بسلوك تلك الطريقة سيتمكن من فهم المسائل النازلة التي لم تقع إذا وقعت. هناك مسائل الآن تستجد، صح ولا لا؟ مسائل يوما بعد يوم تنزل، ما يسمى بالنوازل. إن اشتغل طالب العلم بتلك المسائل الأصلية على المنهجية المتقدمة أدى ذلك به إلى التمكن من فهم المسائل النازلة فيما بعد. وهذا يعني أن على طالب العلم أن يشتغل بطلب العلم بطريقة سليمة حتى يتهيأ لما سيأتي أو لما سيقع أو لما سيكون بعد ذلك. وهذا نبه عليه ابن رجب رحمه الله تعالى حيث قال: ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه مما نقلته لكم وذكرته لكم، قال تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا. لماذا؟ قال لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، الكتاب والسنة، الاشتغال بالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، والاشتغال بمعاني القرآن ومعاني السنة. قال ولا بد، انتبهوا لهذا القيد الهام الذي قد أهمله كثير من الناس إلا من رحم الله ممن يسير في الطلب والتحصيل، خصوصا الشباب عفى الله عمن كان هذا شأنه. قال ولا بد أن يكون سلوك هذه الطريقة خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم. إذن لا بد أن يستنير طالب العلم بمن كان قبلهم من الأئمة، وأن ينظر فيما قالوا، ويتأمل فيما ورد عنهم، وينظر في كلام من جاء بعدهم من العلماء، وينظر في توجيهات أقوالهم. هذا هو المطلوب. قال ولا بد أن يكون سلوك هذه الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم، كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم، فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به، وترك ما يجب العمل به. وهذا الكلام أيها الأخوة يعد قاعدة من قواعد التعامل مع أهل العلم ومع كلام أهل العلم، وبلا مبالغة يحتاج هذا الكلام إلى محاضرة وبيان، ما عليه سبيل كثير ممن سلك طريق طلب العلم من مخالفة هذا الكلام، بل تركه وإهماله، بل ربما الطعن فيه، نسأل الله السلامة والعافية. وسيلة أخرى من وسائل علاج هذه الظاهرة أن يعلم طالب العلم أيها الإخوة أنه لن يضيف جديدا إلى حصيلته العلمية. يعني إذا قام يبحث في هذه المسائل أو يسأل عن هذه المسائل لن يضيف جديدا إلى حصيلته العلمية، ولن يستفيد شيئا من هذه المسائل الغريبة أو الشاذة أبدا، لن يستفيد منها، بل غاية ما يجنيه والتكلف والتعب وإضاعة الوقت. رابعا أيها الإخوة من الوسائل يقال تعاونا على البر والتقوى، فإن على من وفقه الله لطلب العلم وعلم من حال بعض إخوانه أو يعني في أوساط النساء علمت طالبة العلم من حال بعض أخواتها، أقول من علم من حال إخوانه أنه قد ابتلي بالبحث في هذه المسائل أو السؤال عنها أو التكلف في القراءة فيها، فإن عليه أن يقف أقول أمامه. لماذا؟ حرصا عليه وخوفا عليه ورحمة به وحبا للخير له، وأن يبين له أن هذا الطريق هو خلاف ما كان عليه أهل العلم، وأن مآل ذلك هو الهلاك، وإلى أمور لا تحمد عقباها كما سمعتم من كلام ابن رجب وغيره. وكل منا أيها الإخوة في مثل هذا بحسب مكانته ومنزلته وحاله، خصوصا من وفق للبيان للناس سواء بالفتية أو الخطب أو القاء الدروس أو المحاضرات أو الخلطة بالناس ونحو ذلك، فبالإمكان أن يبين المنهجية السليمة في هذا. فهكذا أيها الإخوة كان السلف الصالح، يعني كانوا يردون من يكون هذا شأنه، لا يتجاوبون معه أو يثنون على هذا السؤال الذي لا فائدة منه، لا، بل كانوا يقفون أمام من هذا شأنه. كان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل عن شيء ماذا يقول؟ يقول كان هذا، يعني وقع، حصل، صارت هذه المسألة، كان هذا، فإذا قالوا لا قال دعوه حتى يكون، يعني إذا وقعت المسألة بعد ذلك سنجيكم، دعوا هذه المسألة حتى يكون حتى يقع. يقول مسروق سألت أبي بن كعب رضي الله تعالى عن شيء فقال أكان بعد وقعت هذه المسألة التي تسأل عنها؟ فقلت لا. قال أجمنا، يعني أرحنا، أجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا، يعني الآن يا غير واقعة أرحنا من هذه الأمور التي لم تقع بعد، فإذا وقعت بعد ذلك اجتهدنا لك وأعطيناك الحكم فيها. وجاء هذا أيها الإخوة أيضا عن عدد من التابعين والأئمة، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول الميموني سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يسأل عن مسألة فقال وقعت هذه المسألة، بليتم بها بعد، يعني صارت لكم، وقعت لكم، تليتم بها، تحتاجون الآن إلى السؤال عنها، بليتم بها بعد. هكذا كان الأئمة يولف يردون أمثال هذه المسائل التي لم تقع. أيضا من الوسائل المهمة أيها الإخوة الدعاء وسؤال الله جل وعلا العلم النافع، فإن هذه المسائل لا تدخل في العلم النافع، وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام سؤال الله ما ينفع في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع إلى آخر الدعاء، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله بعد صلاة الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وسادسا أيها الإخوة من الوسائل التفكر في الآثار السيئة المترتبة على الاشتغال بهذه المسائل والبحث فيها، وقد سبق ذكر شيء من ذلك من الآثار السيئة المترتبة على الاشتغال بهذه المسائل. وسابعا أيها الإخوة التأمل في واقع سلفنا الصالح ومن جاء بعدهم من الأئمة وغيرهم في موقفهم من هذه المسائل التي هذا شأنها. فهذه هي أيها الإخوة خلاصة يسيرة في هذا الموضوع، لعلها بإذن الله يعني تأخذ بأيديكم للخير في هذا الباب وتنبهكم على ما ينبغي أن يقع السؤال عنه. والموضوع حقيقة طويل ومهم وأنا اختصرته، فمن أراد المزيد يرجع إلى شروح حديث أبي هريرة ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم في فتح الباري وفي شروح مسلم وفي شروح الأربعين النووية، فأهل العلم قد يعني أفاضوا في هذا. ينظر أيضا يعني كتاب من رجب النافع المفيد وهو بيان فضل علم السلف على علم الخلف، فإنه قد تطرق لهذا وقد نبه على قواعد وأصول في هذا الجانب، والتوفيق بيد رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا وغيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. والله أعلم. في شيء بالدرس؟ طيب، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.